وشرائطها وأهل العلم أقمار.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا بكم حول فتاوى الرحمة. وكما نذكر دائما، الليل والنهار يطويان الزمان، وما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي ويقول: يا ابن آدم، أنا خلق جديد وعلى عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لن أعود إلى يوم القيامة. الليل يمضي فيمضي منه جزء من عمرنا، ويأتي الليل فيضيف إليه جزءا آخر، وكما يقول الإمام الحسن البصري: يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجموعة، فإذا ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب البعض أوشك أن يذهب الكل. فليحرص المسلم على أن يتزود من أيامه ولياليه في رمضان وفي غير رمضان من الطاعة والذكر وحسن العمل، ليلقى الله تبارك وتعالى على خير من الخيرات، يكون شاهدا له بين يدي الله تبارك وتعالى. فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عبد يبعث على ما مات عليه. نسأل الله تعالى أن يعيد علينا وعليكم هذه الأيام بالخير واليمن والبركة، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وفي غدنا خيرا من يومنا، وأن يجعل خير أيامنا يوم لقائه، وخير أعمالنا خواتمها، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه اتفضل يا اختي.
لو سمحت يا شيخ.
نعم.
انا يمكن دلوقتي انا ربنا كرمني واستسلمت عن الاول.
لا انا عالي الصوت شويه معلش. الصوت.
الو.
تاني.
ايوه. لو سمحت.
ايوه.
بقول لك انا يمكن ربنا كرمني دلوقتي والتزمت عن الاول.
طيب.
بس انا جوايا حاجه، يعني حاجه عماله تقول لي انت، استغفر الله العظيم يا رب، انا مؤمنه بالله وكل حاجه وما عنديش شك في كده.
طيب.
بس انا عندي حاجه دلوقتي عماله عايزه ترجعني في اللي انا فيه.
حاضر.
انا دلوقتي انتظمت اكتر، بصلي وادعي ربنا واستغفر واقول يا رب اللهم اني اعوذ بك من شر نفسي.
مفهوم السؤال. حاضر، هجاوب حضرتك. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه.
ايوه دكتور لو سمحت.
نعم.
هل انشاء وتركيب جملون في دار ايتام يعتبر من الصدقه الجاريه ام يعتبر ماذا؟
انشاء ايه؟
انشاء وتركيب جملون فوق دار ايتام.
يعني حاجه بيستفيد منها المكان يعني ولا لا؟
بيستفيد منها المكان طبعا، بتحجب الشمس عنه.
طيب. حاضر حاضر.
شكرا يا فندم.
بارك الله فيك. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه.
من فضلك يا شيخ، كل عام وحضرتك بألف خير.
ربنا يتقبل يا رب.
اللهم امين. تفضل. طيب يا شيخنا، بالله بخصوص زكاة الفطر، كل الناس مش عارف، هو يعني مجرد استفتاء طبعا، مش اقتراح ولا شيء يعني. هو معروف ان زكاة الفطر من اوسط ما ياكل منه اهل البلد يعني.
ايوه.
في بعض الفقراء بيروح لهم رز وعدس ومش عارف ايه كتير جدا جدا الايام دي، لكن عيالهم نفسهم ياكلوا كحك وبسكويت وحاجات زي كده، يجوز ان انا اشتري لهم كحك وبسكويت واودي لهم ده زكاة الفطر؟
حاضر ماشي.
جزاك الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. ايوه السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه. اتفضل يا اخي. السلام عليكم. طيب. مع الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. صوت واطي قوي. نعم.
صوت يا شيخ، انت مش سامع لو سمحت.
ايوه.
شيخ،
وات صوت التلفزيون واتكلم التليفون.
انا فاكر التلفزيون خالص. انا فاكر التلفزيون خالص.
ايوه اتفضل.
حضرتك، انا خدت كارد من البنك يسدد على 4 سنوات، كارد كبير عشان نشتري بيت في مصر.
ايوه.
وما حصلش ان انا اشتري البيت، ان حصل في مشكله في البيت ما اشتريتش البيت ده، وحاطط المبلغ كبير في بنك لاهلي في مصر. هل عليه زكاة؟
حطيت القرض في البنك ليه؟
حطيت ماشي، كنت اشتري بيت في حسابش البنك، حضرتك مشكله في البيت ما اشتريتهوش، فاضطريت ان احط المبلغ في البنك.
هي اصلا مش فلوسك اصلا، ده قرض بتقول.
نعم.
طيب خلاص خلاص، حاضر ماشي. مع الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ايوه ايوه اتفضل.
السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ازيك يا شيخ؟
الحمد لله يا رب.
لو سمحت، بالنسبه لي انا من الارياف، بس ما عنديش يعني مش مزارع، ما عنديش ارض وما عنديش حبوب مثلا نخرج منها زكاه الفطر.
ايوه.
فالقيمه بتاعه زكاه الفطر اللي نخرجها للمال الفرد قد ايه؟
طيب حاضر. ايوه السلام عليكم.
ايوه عليكم السلام ورحمه الله.
ايوه
حضرتك الشيخ.
ايوه
ايوه لو سمحت يا شيخ، انا ليا جوز بنت هنا مش ملتزم، يعني احنا في شهر رمضان ما فيش صلاه خالص خالص، وبيقعد قدام التلفزيون بيتفرج على الحاجات اللي مش كويسه، بيقعد قدام عياله عريان، مراته حاولت دلوقتي هي متجوزاه بقى لها 10 سنين بتحاول معاه، ما فيش فايده يا شيخ، مش عارفين نعمل معاه ايه، رافض ما بيصليش خالص، حاجات الاحباح الحاجات الوحشه بيتفرج عليها على النت، يقعد قدام عياله عريان، هي تقول ما فيش يعني ما يصحش كده، طب صلي، ما فيش صلاه.
طب
هي مش عارفه تعمل ايه صراحه.
حاضر ماشي.
انا والدتها.
حاضر ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بالنسبه لموضوع الوساوس التي تاتي من داخل الانسان تشككه في الله سبحانه وتعالى وتطرح عليه استفسارات وأشياء ما أنزل الله بها من سلطان، النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث: يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا ومن خلق كذا، فمن خلق الله، فمن وجد شيئا من ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فليستعذ بالله ولينتهي، بمعنى استعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يتمادى مع هذا الفكر. وبعض الروايات انه يقرأ قل هو الله احد، وفي بعض الروايات انه يدفل عن يساره ثلاثا، اللي بيها ما يسترسلش مع هذا الفكر. وقال عليه الصلاة والسلام في معنى الحديث: ان الله غفر لأمتي ما حدثت به نفسها ما لم تعمل او تتكلم. فمجرد الخواطر التي تأتي من داخل الانسان لتشككه في العقيدة وما الى ذلك لا يحاسب عليها الإنسان ولا يضيره، إنما هي محاولات يائسة من الشيطان، محاولات يائسة، أقول يائسة من الشيطان لإعادة الإنسان إلى سيرته الأولى من الضلال والبعد عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى الحديث لما ذكر يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا وكذا، قال ذاك محض الإيمان، ذاك صريح الإيمان، لأنه بيحاول بقى يضرب في مقتل، يحاول يعني ييئس الإنسان أو يؤيس الإنسان من حتى عقيدته وإيمانه بربه. فبالتالي نحن نستعيذ بالله ونقرأ القرآن ولا نلتفت إلى هذه الأشياء ولا نتمادى معها، ولا يترتب عليها بالتالي لا كلمة تقال ولا تصرف يفعل، فلا تضير الإنسان في شيء. وإن زالت على الحد فممكن بتبقى أحيانا حاجة اسمها وسواس قهري، حالة مرضية تحتاج أن الإنسان يعرض على طبيب يمكن أن يعالجه بأشياء تعطى له في هذا، لكن مجرد الوساوس ومجرد الأشياء التي تأتي من الداخل ونزغات الشيطان هذه لا يحاسب الإنسان عليها ولا يضيره وجودها، طالما لم يترتب عليها كلمة قيلت ولا فعل تصرفه الإنسان، يستعيذ بالله وينتهي. بالنسبة لدور الأيتام، دور الأيتام طبعا بتؤدي رسالة وبتحيي أنفسا هي في حاجة إلى الإحياء. قال تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فأي إنسان ترعاه دار أيتام حتى ينشأ سويا ويصبح عضوا فعالا في المجتمع، هذا إحياء له. مش الإحياء مجرد أن أنا أأكله وشربه وربيه وأسمنه، وإنما أيضا تربية خلقيا وعقديا وسلوكيا وإعداده مهنيا وتعليمه وما إلى ذلك، هذه كلها تعد من قبيل بناء شخصية سوية في المجتمع هو في حاجة إليها، والمجتمع أيضا في حاجة إليه من خلالها. طبعا دار الأيتام بتحتاج إلى أشياء كثيرة، تحتاج إلى مبنى، وتحتاج إلى سباكة، وتحتاج إلى سيراميك، وتحتاج إلى زي ما الأخ بيقول جملون علشان يمنع الشمس وعشان يمنع المطر وما إلى ذلك. فوجود مثل هذه الأشياء إذا ما دفعت وعملت فهي إن شاء الله صدقة جارية، لأن المبنى يحتاج إلى كل هذه الأشياء حتى يؤدي رسالته ويقوم بدوره على الوجه الأكمل والأتم. طيب السؤال الثاني بتقول إن زكاة الفطر بتدفع من غالب قوت البلد. غالب قوت البلد القمح، الأرز، الشعير، التمر وما إلى ذلك. فهي بتقول طيب الناس ما بتحتاجش رز وتمر وبس، وإنما الأولاد عايزين كحك وبسكويت وما إلى ذلك. العدول حينئذ يكون إلى القيمة خلاص، يعني جوازا بأخذ من قال بالقيمة، وهم يشتروا كحك وبسكويت بطريقتهم هم. لكن إن أنا أعدل عن القمح أو الأرز إلى بسكويت، واحد تاني يقول طب لا أجيب لحمة، واحد تالت يقول طب لا خلاص طبعا هجيب لهم هدوم، يعني المسألة هتتفتح بشكل يعني غير منضبط. فإحنا بنقول إما الحبوب التي قدرت بصاع وهو ما يساوي من 2 كيلو 2 كيلو وربع في هذه الحدود تقريبا، يبقى أدلهم حبوب، أو إذا أردت أن أعدل إلى القيمة عند قول من يجيز القيمة ما فيش مشكلة، أما ما عدا هذا فلا يعني لا داعي لهذا. يعني الحاجة اللي بيسأل على الأخ بيقول أخذ قرض، خد بالكم هو القرض طبعا غلط، لأن قرض بفائدة تسدد على 4 سنة ولا 40 سنة حتى، طالما أنه قرض بفائدة فهذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. وبالتالي الأفضل والأولى في مثل هذه الحالة أن نرجع الفلوس البنك وأتخلص من هذا الأمر وأمشي بقى على قدي. بقى النهاردة مش لازم أشتري بيت، ممكن أسكن بالإيجار، ممكن أسكن في شقة على قد تكون يعني مقيم فيها، مش لازم أبني بيت، مش لازم أشتري بيت، على قد أمشي، ومن حلال اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنيني بفضلك عمن سواك. لكن نفترض إن واحد فعلا واخد قرض، مش قرض بقى ربوي، واخد قرض من واحد عشان يشتري بيت عبارة عن 30-40 ألف جنيه، وقرض حلال قرض حسن، وبعد كده جه يشتري البيت ما تمتش البيعه، طب يزكي هو المال ده ولا صاحب المال الاصلي هو الذي يزكيه؟ صاحب المال الاصلي، والمال لا يزكى مرتين، يعني مش ان انا ازكيه وصاحبه يزكيه، لا هي مره واحده، فالذي يزكي القرض انما هو صاحبه. لكن انا دي مش فلوسي، دي مش بتاعتي، هذه مال غيري، ووجوب الزكاة عليه وليست علي، والله أعلم. بتسأل عن زكاة الفطر قد إيه؟ إحنا قلنا إنه ما يساوي 2 كيلو رز أو تزيد شوية، أو 1.6 كيلو من التمر، أو من الدقيق القمح يعني حوالي برضو 2 كيلو تقريبا. فيعني تقدر المسألة على هذا النحو، إما أن أخرجها حبوبا وإما أن أشتري أو أقدر قيمتها وأخرجها. بتسأل عن زوج بنتها اللي هو غير ملتزم، طبعا دي مشكلة، ومشكلة اجتماعية. المفروض ان الاب بيبقى في البيت قدوة حسنة لأولاده، المفروض ان هو يكون صورة طيبة لما يحب ان يكون عليه اولاده في مستقبلهم، ولما يحب ان تكون زوجته عليه ايضا في سلوكها. يعني لا يحب الانسان ان يرى زوجته تنظر الى الاخرين وتتطلع إلى عورات الآخرين وتشاهد الأفلام الإباحية والمناظر غير الجائزة أو الغير جائزة. طبعا أنا أحب هذا في امرأتي، فلأكن قدوة حسنة وأسوة طيبة في مثل هذا الأمر. يعني أنا شايف إحنا بننصح وبنقول قال الله وقال الرسول، فإذا أصر هذا الزوج على ما هو عليه بندعي له طبعا بالهداية، ولكن لا نشارك معه في أي مظهر ولا في أي شكل يكون فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فإذا جاء يشاهد هذه الأشياء إحنا بعيد عنه، إذا جاء قاعد بطريقة أو بشكل تبدو فيه عورته أمام أطفاله أمام أولاده، فبنترك المكان الذي يجلس فيه بحيث يستشعر على الأقل أننا رافضون لهذا السلوك ولهذا التصرف، فلعل هذا يكون دافعا له إلى تغيير سلوكه الشائن، ونسأل الله تعالى الهداية لنا وله وللجميع. طيب نتلقى اتصالات أخرى إن شاء الله تبارك وتعالى. في بعض أسئلة وردت إلينا برضو، الناس اللي تسأل على إخراج زكاة الفطرة وزكاة المال إلى إخواننا في الصومال، إحنا بنقول إن ده جائز ولا شيء فيه، بل بالعكس يعني قد يكون هذا أولى في ظل ظروف يعاني فيها أصحابها من الجوع والمرض والتشرد، بل وما هو أشد من ذلك التنصير يعرضون بسبب فقرهم وجوعهم إلى محاولات تنصيرهم، فمساعدة هؤلاء من الوجوب بمكان. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
نعم كيف؟ الحمد لله رب العالمين.
لو سمحت يا شيخ، أنا زوجي اقترض يعني من ناس فلوس.
نعلي الصوت شوية بتادي، الصوت واطي جدا. أيوة أيوة تفضلي.
وبعدين مفيش أي إمكانية إن احنا نرد هذا القرض.
هو أنتم مقترضون من مين؟
من ناس، من أشخاص.
يعني لو مقترضين من البنك كنت هتقولي برضو مش قادرين، يعني برضو أنا مش عايز الناس يبقى عندها يعني نوع من اللامبالاة، لأنه لو لبنك هيرفع عليه قضية وممكن يدخله السجن، فيدور بأي شكل كان.
والله يا شيخ احنا تصرفنا في كل، يعني شفنا ايه الامكانية ان احنا نقترض، يعني ان احنا نتصرف في الفلوس للناس ديت، مش عارفين نتصرف.
طب السؤال على ايه؟
السؤال ان احنا هل يمكن ان احنا نجيب فلوس من البنك عشان
تاني يعني اغسل قرض بقرض؟ طب ماشي
ما هو يا شيخ الناس عايزين فلوسهم.
حاضر ماشي. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخ، ربنا يبارك فيك.
ايوه اتفضل.
لو سمحت يا شيخ انا عندي سؤال، انا عايز اعرف زكاة الفطر بالظبط، انا ما اعرفهاش خالص. عايز اعرف على كل فرض عليه كام بالظبط، ولو اذا كانت ينفع يدفع فلوس يدفع فلوس.
ما احنا بنجاوب، احنا اتكلمنا في الكلام ده لسه من ما فيش.
معلش والله يا شيخ انا كنت على التليفون، معلش.
طيب
وعايز اسالك بس سؤال، لو ينفع ان اختي، انا ليه اختي بس لسه ما اشتريتش لبس عيد وظروفها ضيقه جدا، لو ينفع ان انا اديها لها قول لي كام بالظبط، ولو ينفع اديها لها.
هي متجوزة ولا ايه؟
هي متجوزة بس جوزها مش شغال خالص وهي معاها اربع اطفال.
طب حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام كده. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
ايوه.
بقول لك يا شيخ عندي سؤال.
ايوه نعم.
حد حلف انه مش هيعمل حاجة وبعدين رجع عملها.
ايوه.
عليه ايه يعني؟
حاضر ماشي.
شكرا.
طيب بالنسبة لمن اقترض مبلغا، احنا عايزين نقول من البداية اخوانا، انا اتكلم شوية بس بالتفصيل بعد اذن اخوانا في هذا الموضوع. اولا ينبغي الا يلجأ الانسان الى الاقتراض ابتداء لا يقترض. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم اني اعوذ بك من المأثم والمغرم. من المأثم والمغرم، المغرم هو إيه؟ هو الدين. ولما قالت السيدة عائشة يا رسول الله ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. وحديث النبي اللهم إني أعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكان صلى الله عليه وسلم يحذر من الدين ويقول يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ويقول نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. فالأمر ليس على اليسر اللي احنا عايشين عليه. أي واحد عايز أي حاجة روح استلف، عايز عربية روح استلف، عايز عفش روح استلف، عايز تبني بيت روح استلف. ده تصرف مش صح، ده أسلوب لا يجوز. احنا محتاجين ان احنا دائما وابدا نعيش على قدنا. واحد من السلف الصالح قرأت له قصة انه كان يقول اولى الناس ان اقترض منه نفسي. يعني ايه؟ يعني يقصد بالكلمة دي ايه؟ اولى الناس ان اقترض منه نفسي بان اصبرها حتى يفرج الله كربها. والنهاردة هيفوت وبكرة هيفوت وهيجي اليوم اللي أجد فيه تيسيرا أوسع فيه على نفسي، فإن دوام الحال من المحال. يبقى من المفروض إن أنا ضاقت علي السبل الدنيا يعني شوية كده أو ما إيه أصبر وأحتسب، لكن مش مجرد ما أفكر أقوم أفكر في إيه، في إن أنا أخذ من زيد وعمر وسير وصاد ولم وما إلى ذلك. والقرض سهل، القرض سهل، ولكن الرد بيبقى صعب. صعب القرض سهل جدا، تعالى فلان لو سمحت عايز 100 جنيه، عايز 1000 جنيه، ومش عارف إيه، وبعد كده عشان يسدد بتبقى صعبة. وبالتالي ينبغي على الإنسان ألا يبدأ، ألا يكون تصرفه ابتداء اللجوء إلى الاقتراض. لكن نفترض أن إنسانا فعلا مضطر اضطرارا إلى أن يقترض. طيب نقطع كلام ونإيه وناخد اتصالات. احنا قلنا ناخد اتصالات على بعضيها وبعد كده نجاوب عليها. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تفضلي أختي.
أريد أن أسأل يا شيخ، أنا قادمة على زواج، وأريد أن أسأل يا شيخ في جمعة العرس، يعني يعني نبدا نحني وعزوني، ما نحبش صلاتي ما نحبش نبطلها جمل.
لحظة بس، اللهجة جت في الآخر وما فهمت منها شيئا. قادمة على الزواج وماذا؟
قابلة على الزواج ولا أريد أن يعني محافظة على صلاتي برشا، ما نحبش نقص صلاتي إخلاص.
ما فهمت شيئا. الحناء يعني تسأل على الحناء في ليلة العرس وكده؟
في جمعة العرس، في الجمعة ده العرس،
جمعة العرس يحصل حنة،
يعملوا صبر دراها كيف في الساقين يا شيخ.
ما فهمت شيئا
يا شيخ، أريد أن أسأل.
طب أنت مع أختي مع الكنترول وهو يبلغني يفهم منك ويبلغني إن شاء الله. حاضر ماشي، لأن أحيانا الألفاظ في العرف أو في الألفاظ المتداولة في بعض البلدان لا نفهمها نحن، فربما يتداول مع الأخ ويبلغنا إن شاء الله. كمل كده. طيب فإحنا بنقول لا ألجأ إلى الاقتراض ابتداء، لكن إن اضطررت إلى القرض، إن اضطررت اضطرارا لا مفر منه، فماذا أصنع؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. فلتكن النية ساعة أن أقترض فعلا وبصدق ويقين وإخلاص أنني أنتوي أن أرد القرض إلى أصحابه. دي النية تكون كده، مش إن أنا بلم من هنا ولم من هنا. وفي ناس متعودة على الحكاية دي، يلم وبعد كده إيه يدور على موضوع السداد فلا يجد، أو إنه من الأصل لا ينوي. فإن تعذر واستحال عليه الرد، جاز شرعا أن يأخذ من أموال الزكاة ليسدد دينه في بند أو مصرف من مصارف الزكاة اسمه الغارمين. إذا كنت أخذت الدين في شيء له بهرجة وله حاجة يعني كده أفرفش بيها عن نفسي، وإنما فعلا اضطرارا يجوز أن يدفع لهذا الغارم ما يسد به دينه من مال الزكاة، من مال الزكاة. ويطالب أصحاب الديون، يطالب أصحاب الديون أيضا، وقد علموا أن هذا الإنسان اضطر إلى الدين تحت وطئة الحاجة، أن يصبروا عليه. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم. يعني لو واحد تنازل عن الدين بتاعه حسبة لله سبحانه وتعالى، فهو خير من أن يأخذه من هذا الشخص. يبقى عندي ضوابط كده مع بعضيها تخلي المسألة فعلا كل واحد يعطي الدين وهو منشرح الصدر انه بيساعد مسلم في فك كربة، والمسلم حريص جدا على انه اول فرصة تتاح يسدد الدين الذي عليه، يوم يبقى فيه نوع من ايه، نوع من تبادل الحرص على مصلحة الاخرين. لكن ان انا الم واخد وبس وخلاص، وعشان اجيب تلاجة واجيب طقم واغير مش عارف ايه وادهن كذا وبعدين الدنيا اتكركبت عليا، ده تصرف غير رشيد وغير سليم باي حال من الاحوال. الاخت بقى بتقول طب احنا كمان مش قادرين نسدد القروض، هنروح ناخد كمان قرض من البنك بفوائد يعني بدل ما هو مثلا 2000-3000 جنيه هيبقوا 7-8000 جنيه. ده تصرف ايضا غير سليم. ها، وانما يلجأ اليه متى؟ برضه عشان نكون موضوعيين، متى يلجأ الى هذا التصرف؟ اذا واحد خد مثلا مني ايصال امانه وراح يرفع علي قضيه وهالسجن، هتسجن وتعرضت فعلا للسجن، يبقى في الحاله دي اقول دي ضروره، اما وان الامر لم يصل الى هذا فليست ضروره ولا يلجأ اليها. الاخت اللي نعم، ايوه نعم، طب حاضر ماشي كويس. الاخ بلغنا بسؤال الاخت اللي اتصلت من تونس منذ قليل، وان شاء الله سنجيبها باذن الله تعالى. طيب بالنسبه للاخت اللي بتسال عن زكاه الفطر، على من تجب؟ تجب زكاه الفطر على الشخص ومن تجب عليه نفقتهم، زوجته واولاده، زوجته واولاده الذين ينفق عليهم. وتجب ان تخرج عن كل مولود ولد قبل غروب الشمس من اخر يوم رمضان، او مات بعد غروب الشمس من اخر يوم رمضان، عند دخل عليه رمضان كله، او ادرك جزء من رمضان اتولد قبليه. المهم يعني تجب على الإنسان وعلى من تجب عليه نفقتهم من الأطفال الصغار حتى الذين لا يصومون واللي لسه مولودين. يدفع الإنسان هذه الزكاة إلى الفقراء والمساكين فقط، لا تدفع إلى أي مصرف آخر، فقراء ومساكين. ومقدارها من غالب قوت البلد ما يساوي 2 كيلو أرز إلى 2 كيلو وربع 2 كيلو ونص في هذه الحدود، أو قيمتها أو قيمة هذه الكيلوات. طيب هل يجوز أن تدفع إلى أقارب فقراء محتاجين مثلا؟ يجوز، ومن باب أولى، لأن الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، الصدقة على القريب صدقة وصلة رحم، أما على الغريب فهي صدقة فقط، وبالتالي يجوز لك أن تدفعيها إلى أختك الفقيرة التي تعول أولادا وزوجها يعني في ظروف صعبة لأنه لا يعمل بسبب أو بآخر لا نعلمه، لكن أيا كان يجوز إذا وجد السبب وهو الفقر أو المسكنة. السؤال الثاني، حلف ألا يعمل شيئا وعمله، حلف إن ما هيروح المشوار الفلاني أو ما هيدخل البيت الفلاني. الله تعالى قل لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، يعني كل اليمين فعلا يمين موثق ويمين منعقد، مش مجرد يقول لك لا والله لا تيجي تشرب شيء، لا والله ما تعمل كذا، لا. الأشياء دي اللي تجري على اللسان كلغو لا شيء فيها، لكن الكلام عمن يحلف وهو ينوي بالفعل وعاقد اليمين على ألا يفعل هذا الشيء، فإن فعله وحنث في يمينه فعليه أن يطلق، فعليه زي ما الآية قالت لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأمن، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوساط ما تطعمون أهليكم. شوف أنت بتصرف إيه في اليوم أو أنت تصرف إيه في اليوم، 15 أضرب في 10 وإيه، وأطعم غداء وعشاء لهؤلاء الفقراء 10. ممكن جدا أطعم فقير في كل يوم أو مسكين في كل يوم لمدة 10 أيام، أو آتي لعائلة مكونة من أب وأم وعدد من الأولاد 3-4، يبقى دول مع بعض كده 5-6 أعتبرهم كأنهم 5 مساكين أو 6 مساكين، وهكذا. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون عليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. فمن لم يجد، واحد ما عندوش قدرة يطعم، فصيام 3 أيام. طب يا ترى 3 أيام متتابعة ولا متفرقة؟ الآية لم تشترط، لا اشترطت لا التفريق ولا المتابعة، فيجوز هذا ويجوز هذا إن شاء الله تعالى. بالنسبة لسؤال أخت اللي من تونس بتقول إنها قادمة على الزواج وعندهم في تونس، وياريت يبقى كل الناس هتسمع الكلام ده، بتقول إن عندهم في تونس أسبوع كامل لا يصلون، اللي هم بتوع العرس دول داخلين على الفرح والكلام ده كله لا يصلون لمدة او صلاة الجمعة مثلا ما بايه دي برضو وجدت بعض الناس في مصر بيعملها انه ما ينزلش يصلي الجمعة ما ينزلش يصلي الجمعة ويقعد اسبوع كامل ما يصليش جماعة يبقى هي كده مش ما بيصليش لا طبعا لا يصلون دي جريمة كبيرة جدا ده من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله فقد برئت منه ذمة الله لكن ربما تقصد وهذا الذي يعني وجدت البعض يفعله حتى في مصر يقول لك للبكر سبع وللثيب ثلاث فيتخيل ان سبعة ايام يعني عبارة عن واحد قاعد في البيت وشه في وش مراته لا ينزل يصلي جماعة ولا يروح يصلي جمعة ولا شيء من هذا القبيل هذا فهم خاطئ تماما وهذا تصرف غير رشيد بالمرة إذا ما كلمة البكر سبع إنه لو كان عنده زوجة وتزوج بثانية أو بثالثة أو برابعة يعني استحدى الزوجة مع من لديه يبقى هيخصص سبعة أيام كقسمة ليلية لهذه الزوجة الجديدة اللي هي البكر وإن كانت ثيبا يخصص لها ثلاثة أيام لكن لا علاقة لهذا الكلام بإن أنا ما روحش أصلي الجمعة في المسجد أو إن أنا ما صليش جماعة في المسجد الكلام ده غير وارد غير وارد إطلاقا وينبغي على الناس أن يفهموا مدلول الحديث وموطن الاستشهاد به فيه مش كده وخلاص أنا فعلا شفت الناس بتعمل كده حتى في مصر هنا لكن ده يعني نادر جدا وقليل الحدوث فإن كان كظاهرة عامة في أي بلد فنحن ننبه إلى أنه صلاة الجماعة في المسجد مطلوبة صلاة الجمعة لا يجوز التخلي عنها وليس من مبررات ترك الجمعة الزواج المريض ممكن المسافر ممكن المرأة ممكن ده دي الأسباب دي الأسباب لكن واحد يتجوز يسيب صلاة الجمعة هذا لا يجوز وإذا فعل ذلك فهو آثم بتسأل أيضا سؤال الملابس التي يتزوجون فيها وربما يحدث فيها عشرة بين الرجل وامرأته هل يلزم تغييرها إذا جيت أصلي مثلا أغير الملابس دي لا يلزم هذا هذا لزوم ما لا يلزم لأن الملبس إذا كان طاهرا ولم يتلوث بنجاسة لم تصبه نجاسة ففي هذه الحالة يجوز لي أن أصلي فيه وأن أنام فيه وأن أتحرك به وما إلى ذلك فإن أصابته نجاسة وجب غسل النجاسة المواضع التي أصابته وانتهى الأمر لكن هل يلزم ما تعاشر فيه الزوجان إن يخلعوه ويستبدلوه بثياب أخرى هذا ليس بلازم والله تعالى أعلم وأعلم في سؤال نريد أن نعرف علامات حسن الخاتمة لتطمئن على أبيها رحمه الله فقد مات 12 رمضان يوم جمعة إثر مرض فشل كلوي رحمه الله رحمة واسعة وألحقنا به على خير حال هو إذا أراد الله بعبد الخير يستعمله في حديث كده قيل وكيف يستعمله يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه يوفقه لعمل صالح قبل الموت صلاة صيام قيام تلاوة قرآن عمل صالح قبل الموت ثم يقبضه عليه ثم يقبضه عليه طب نفترض ان واحد وده بيحصل انه جات له غيبوبة وقعد فيها 3 4 5 ايام ومات بعد كده وهو في غيبوبته طيب هل ده علامة حسن خاتمة لا النبي عليه الصلاة والسلام قال كل عبد يبعث على ما مات عليه كل عبد يبعث على ما مات عليه السيرة الذاتية التاريخ الرصيد الذي كان يتعامل به هذا الأب في حياته حفاظه على الصلاة التزامه بالطاعة بعده عن المعصية قربه من الله تبارك وتعالى التاريخ ده هو اللي هيوصله للنهاية المحبوبة المرغوبة بناء على ما كان عليه كل عبد يبعث على ما مات عليه فمن كان صالحا بعث صالحا ومن كان طالحا عاصيا بعث على ما مات عليه من المعصية ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبالتالي يعني حسن الخاتمة ليست لحظة منفصلة، ليست لحظة منفصلة عن تاريخ الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يحسن الخاتمة جميعا، وأن يجعلنا في يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا من يومنا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام.
أيوة نعم.
ازاي حضرتك؟
الحمد لله رب العالمين.
استسمع حضرتك بس معلش تجاوبني حضرتك، وانا معك على التليفون لان انا مش قدام التلفزيون اصلا، انا خارج البيت يعني.
هاي
دلوقتي حضرتك، انا قريت في القرآن وكده وصلت لغاية سورة الجزء 22 اوكي. بعد كده حضرتك المصحف اللي انا كنت بنقرأ فيه يعني سبته في مكان وسافرت المكان المحافظة تانية، فقريت ابتداء من السورة اللي بعد السورة اللي انا كنت فيها ووصلت ختام المصحف، فطبعا هيتبقى لي انا عرفت ان انا كنت واقفة لغاية فين في الجزء 22. لو انا قريت بقية السورة او السورة كلها اللي كانت في جزء 22 وعادي واقرأ ختام القرآن كده عادي ولا في مشكلة؟
مفيش مشكلة، ده شيء سقط في اثناء القراءة وانت تستدركينه، لا شيء، يعني عبارة عن واحد كان وهو ماشي كده سقطت منه صورة في المنتصف وأتم يتمم القراءة، ويعني ما فاته يستدرك ويعتبر بهذا كأنه ختم القرآن الكريم، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا شيخنا؟
أهلا بيك.
استأذنك بس سؤالين بس يا شيخ.
نعم.
بالنسبة للسؤال الأول إن شاء الله، بالنسبة للقرض من البنك، هل في ربا ولا مفيش ربا؟
انت عارف كده، انت عارف الجواب، يعني انت عارف ان القرض اللي بفائده ربا ولا مش ربا، انت عارف وانا عارف، فليه السؤال يعني؟
لا
انت عارف الحلال وبين والحرام وبين، ده القطه لو خدت حاجه خدت حاجه سرقه بتجري بيها، واذا انت اديت لها بتقف جنبيك وتعاوع وتقول هل من مزيد، فانت عارف كويس هو ايه الربا، ايه ما هو الربا؟ ان انا بحسب فائده على اساس راس المال، اقول لك خد جنيه واديني 10% من هذا الجنيه يبقى 110 115 120، احتساب فائده على اساس راس المال، مش مدي لك فلوس عشان تتاجر بيها وتربح فيها ونتقاسم الربح مع بعض او ما الى ذلك. دي مساله واضحه جدا وواضحه وضوح الشمس يعني. نعم. سؤال الثاني. انقطع الاتصال. طيب مع الآخر. السلام عليكم.
ألو.
أيوة.
السلام عليكم.
الصوت واطي جدا. عليكم السلام كده.
السلام عليكم. يا شيخ.
عليكم السلام كده.
أنا يا شيخ دائما أنوي أن أصلي صلاة الفجر في وقتها، لكن في بعض الأحيان لا أقدر أن أقوم، يعني يغلبني يعني النوم، فهل علي من حرج؟ لكني أحاول دائما أن أصليها في
وقتها. طيب هو إحنا هنقول الأسباب اللي تعين على صلاة الفجر عامة وإن شاء الله تعالى إيه تحاول.
يعني أنام باكرا لكي يعني أنوي في الليل، أنام باكرا وأنوي أقول اليوم سوف أقوم لصلاة الفجر، لكن بعض الأحيان لا أستطيع، يعني لا أدري، بعض الأحيان أفتح عيني وأعود إلى النوم.
السؤال ألا يوجد وسائل تنبيه؟ لا يوجد أحد في البيت معك؟ لا يوجد
لي وسائل تنبيه وبعض الأحيان لا أسمعها.
طيب ماشي حاضر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ايوه اتفضلي سؤالك.
ايوه شيخ، كنت عايز اعرف حكم صلاة التسابيح وكيفيتها، وهل هي مختصة بليلة 27؟
حاضر ماشي.
جزاكم الله خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام. مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه سؤالك اتفضل.
اهلا مرحبا يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين بارك الله.
لو سمحت يا شيخ.
وقت صوت التلفزيون بعد اذنك.
انا طلقت مرتي في التلفون من السعوديه.
وقت صوت التلفزيون خالص.
طلقه واحده.
طلقتها في التلفون بتقول؟
طلقت مرتي طلقه واحده في التلفون. هل علي من كفارة؟
قلت لها انت طالق يعني؟ طيب ورجعتها ولا ما رجعتهاش؟
هي موجودة حاليا في البيت بس انا دراكتي في السعودية.
انت رجعتها يعني نويت ترجعها ولا ما نويتش؟
نويت ارجعها.
الكلام ده حصل بقاله قد ايه؟
انا عايز ارجعها.
بقالك قد ايه الطلقة دي؟
بقالي لي اسبوع.
طيب خلاص. اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
ايوه.
لو سمحت يا شيخ، اول سؤال، لو الطفل ولد ومات قبل ما يكمل اسبوع هل له عقيقة؟
ايوه، ولد ومات قبل اسبوع. طب ماشي.
السؤال الثاني، لو انا عايز اطلع العقيقة دي للصومال، يجوز اخراجها فلوس ولا لازم احضر اضحية واطلعها؟
حاضر ماشي.
شكرا جزيلا.
مع اتصال اخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم.
ايوه
معلش. السلام عليكم، كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله.
حضرتك، انا دلوقتي عندي مشكله يعني بصراحه كبيره ومش عارف لها حل الصراحه.
نسال الله الهدايه.
عندي اخويا الكبير حصلت بينه وبينه مشاكل من حوالي رمضان اللي فات، غير اللي فات. انا حاولت اصالحه اكتر من مره، وهو يسب والدتي، ويعني سب والدتي اكتر من مره، واخواتي، هو اخويا من ابويا عشان تبقى عارف يعني وكده. فانا حاولت بقدر الامكان انا اصالحه واحل المشاكل بينه وبينه عشان خاطر برضك الحريم في البيت وكده ما تحصلش مشاكل بيناتهم. وهو ابى مره اني يصالح معايا، وقلت عشان صله الرحم وكده، مش راضي يصالح معايا خالص. وبقدر الامكان ان انا عايز اصالحه ما فيش. خدت ناس كبيره يعني كده ورحت معاه عشان اصالحه.
السؤال على ايه؟ طيب سؤالك على ايه؟
انا مش عارف اعمل معاه ايه، عايز بصراحه اصالحه.
طيب حاضر.
مش عارف اعمل معاه ايه بصراحه، مش لاقي له مدخل اخش يمين عشان اصالحه بصراحه.
حاضر ماشي. الاخت بتقول انها بتنوي صلاه الفجر في كل يوم في موعدها، ولكنها احيانا لا تستطيع القيام، يغلبها النوم، مع أنها كما قالت تنام مبكرا. يعني احنا محتاجين العزم والأخذ بكافة الأسباب المتاحة، من منبهات، من تبكير في النوم، من تنبيه لمن هم في البيت ليعينوا الآخرين على أداء صلاة الصبح في موعدها. ده أساس لا يمكن إغفاله. الشيء الثاني، طاعتنا لله تبارك وتعالى، قيامنا بأوامر الله على الوجه الأكمل والأتم. نحن نعلم قول الله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، وإنه أي عبادة ربنا بيوفقني إليها بتساعدني عليها العبادات الأخرى. زي ما قيل لبعض السلف الصالح، قيل له: لا نستطيع قيام الليل، احنا مش قادرين نقوم الليل. قال: قيدتكم خطاياكم. والقرآن الكريم يقول: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. فقد يكون السبب الذي يحول بين الإنسان وبين ما يرغب فيه من الطاعة تقصيره بينه وبين ربنا. بيشوف مثلا أفلام مش كويسة، بينظر إلى مناظر لا يجوز النظر إليها، بيتكلم في حق الآخرين، بيدخل بطنه مالا حراما أو طعاما أو شرابا حراما. كل دي عوائق وعقبات تحول بين الإنسان وبين فعل الطاعات. الجسم ده عبارة عن بطارية بشحنها، تقدر تمشي وتجري لما تكون الشحنة قوية. هذه الشحنة هي شحنة الإيمان. أحيانا ممكن تلاقي واحد ما ينامش قبل الفجر غير ساعة ولا ساعة ونص ويقوم الفجر، وحريص ووتد من أوتاد المسجد. واحد تاني طول السنة نايم ما بيقومش إلا ما نذر. طبعا في ظروف صحية ممكن تكون سبب لهذا التقصير، يعفى صاحبها، ليس على المريض حرج. ممكن جدا اجتهاد من الشخص، ولكن تغلبه عينه أحيانا، وهذا أيضا يعفى عنه. من الحديث يقول: من أتى إلى فراشه وهو ينوي أن يقوم إلى الليل فغلبته عينه كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه. لكن ينبغي علينا أن نحرص على أن احنا نزيح كافة الأسباب التي تؤدي إلى حرماننا من هذه الخيرات، سواء كانت سهر زيادة عن الحد أو معاصي نرتكبها حتى تخف الأجسام للطاعة إن شاء الله تبارك وتعالى. بتسأل عن صلاة التسبيح، تكلمنا عنها قبل كده لكن لا بأس بالتذكير. صلاة التسبيح مختلف في تصحيح حديثها وتضعيفه، يعني فيها كلام حول حديثها، لكن على كل هناك من يقول بصحة حديثها أو عن أقل بحسنه، فمن الممكن تصلى وهي نافلة مطلقة في أي وقت، لا تحدد لا ب 27 ولا برمضان ولا بأي شيء. تصلى عبارة عن 4 ركعات، في كل ركعة 75 تسبيحة، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، دي مرة واحدة، وبعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تبقى الثانية، وهكذا بأصلي 4 ركعات، ركعتين ركعتين، بأسبح قبل الفاتحة والسورة 15، بعد الفاتحة والسورة 10، والركوع 10، والرفع من الركوع 10، والسجود 10، والجلوس من السجدة 10، والسجدة الثانية 10، دول 75 في 4 هيبقوا 300 تسبيحة في أي وقت، في رمضان، في شوال، في أي وقت ما من الأوقات. الأخ اللي بيقول إن هو طلق زوجته في التليفون طلقة واحدة، ولا أنت طالق، الطلاق وقع، الطلاق وقع، وطالما أنه للمرة الأولى أو للثانية يجوز له أن يراجعها في فترة اسمها فترة العدة، يعني ما يسيبش المسألة كده لأن هي الآن في عدة، لابد من أن تراجع قبل انتهاء هذه المدة اللي هي بتمتد من شهرين ونص أو إلى 3 شهور وربما تزيد حسب الحيض أو النفاس، الحيض أو عدم الحيض بالنسبة للمرأة التي طلقت. فإذا أردت أن تعيد زوجتك إلى عصمتك بتقول الكلام ده، راجعت زوجتي إلى عصمتي، وتشهد على هذا القول 2 حد أدنى من الناس اللي تعرفهم، وتبلغ زوجتك بهذا، وإنه اللي حصل ده خلاص اتحسب الطلقة، ولما يعني ربنا يستر ما حصلش تاني، لكن لو حصل مش هقول دي أول مرة، لا هتبقى بإيه، هتبقى تاني مرة بقى. فأسأل الله ألا تتكرر لا تاني ولا ثالث، لكن لابد إذا أردت أن تعيد زوجتك أن يكون ذلك في فترة العدة ولا تتجاوزها، الله أعلم. إذا الطفل ولد ومات قبل أسبوع، طالما ولد وخرج إلى الحياة وتنفس ودل على حياته لمدة بتقول إنها أسبوع، فهنا تستحب له عقيقة، شأنه كشأن من ما من عاش ومن طال به العمر، الكل يستحب أن نعق عنه، فالعقيقة مستحبة عن هذا الطفل وشأنه كشأن باقي الأطفال. مسألة إن أنا أبعت إلى الصومال هذه العقيقة، هو يستحب في العقيقة ذبحها، يستحب في العقيقة إن أنا أذبحها وسويها والناس تاكلها إيه، تاكلها مستوية، غير الأضحية ببعتها لحم. فإذا كان هناك من ينوب عنك في القيام بهذا الشيء، أنا هضطر أبعتها فلوس، فإذا كان هناك من يتكفل، من يتكفل ويتعهد بالقيام بهذا الأمر نيابة عنك فبها ونعمل، وإذا تعذر فيبقى نقوم بها هنا، ونسأل الله تعالى أن يتقبل. بالنسبة للأخ اللي هو السؤال الأخير، الأخ اللي عنده مشاكل ما بينه وما بين أخوه الأكبر، وحاول أن يصلح فيما بينه وبينه ولم يصل إلى حل، طبعا دي مشكلة اجتماعية أكتر منها سؤال. إحنا بنقول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، اتقوا الله فلا تعصوه، واتقوا الأرحام فلا تقطعوها، دي مسألة دايما بنلح عليها، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصرهم، وقال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع أي قطع رحم. فبالتالي دور الأخ اللي أنت اللي هو أنت السائل، دورك بتحاول بتحاول وبتقرب وهو رافض، أنت بذلك خرجت من الإثم لأنك حاولت، وتبقى المسألة على يعني الحد الأدنى بقى، ممكن في العيد كل سنة طيب، ممكن لو مريض اروح ازوره واقول له الله يشفيك. مش لازم طالما الامر فيه كمان تطاول على والدتك وكان من الواجب ان يحترمها، فهي يعني زوجة والدي ويجب علي ان احترمها كامي، لكن كونه تطاول عليها ده طبعا برضو شيء غير مقبول وغير منطقي وغير شرعي للاجنبية وللقريبة، وهذه زوجة الوالد بحكم الام، كانها في حكم الام. ايا كان الامر يبقى زي ما بقول وفارق ولكن بالتي هي احسن، يبقى السلام عليكم كيف الحال وخلاص، مش بالضرورة بقى ان انا احتك احتكاكا يؤدي الى احداث مشاكل وتطاول وما الى ذلك، وانت بذلت ما في وسعك فلا تقطع الرحم، اقل ما فيها كما قلنا ان يكون فيه من بعيد ولو اتصالات، اذا رفض ان يكون هناك تواصل مستمر فليكن هناك التواصل المتاح بالحد الأدنى الذي أشرنا إليه. طيب مسألة المداعبة والتقبيل في نهار رمضان، المداعبة والتقبيل في نهار رمضان ينبغي على الإنسان أن يتجنب الأسباب التي تؤدي إلى إثارته، ومن الممكن أن يترتب على هذا إنزال فيفسد الصيام، أو على الأقل ستثور الشهوة ويبقى في مزي اللي هو الماء الرقيق الأبيض الذي ينزل عند ثوران الشهوة ولا يصل إلى حد إنزال المني، وهذا عند الإمام مالك يعد مفطرا للصائم أيضا، وبالتالي الواحد إيه يبعد، وأمامه الفرصة متاحة في الليل كما قال ربنا أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. لكن إذا كان الإنسان يملك إربة، إذا كان الإنسان يملك إربة كما كان رسام يملك إربة، فكان رسام يقبل النساء وهو صائم، فإذا حدث هذا من إنسان يملك إربة فلا شيء في هذا إن شاء الله تعالى. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
أيوة تفضلي.
بارك الله فيك فضيلة الشيخ.
نعم
والله حضرتك يا فضيلة الشيخ لي ثلاث أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
أول سؤال، إذا أذن المؤذن ولم أنتبه،
وإيه؟
ولم أنتبه للأذان يعني، وانتبهت مثلا في نص الأذان، أردد من أول ما انتبهت ولا من أول أذان من أول تاني في تردد
يعني ترديد كلمات المؤذن.
طيب. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، لو الإمام بيصلي بينا وما اديناش فرصة للناس الفتحة وراه يعني نقرأها وهو بيقرأ القرآن ولا نستمع القراءة؟
حاضر ماشي ماشي ماشي.
والسؤال الثالث فضيلة الشيخ، هل يجوز مثلا انا ساعات كنت بقرا القران وافقد الوضوء وانا بقرا القران، اكمل ولا اقوم اتوضى ثاني؟ وهل يجوز برضو ثبت التلاوه وانا على غير وضوء؟
حاضر ماشي. بعد سؤال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
طيب تفضل سؤالك.
كيف الحال يا شيخ؟
الحمد لله.
الو
ايوه تفضل سؤالك.
السؤال بتاعي ان انا كنت متجوز بعد كده وطلقت.
ايوه.
ومعايا بنت منها.
ايوه.
بس دلوقتي واخده مني مؤخر وكل حاجه وعايزين ارجعها.
طيب انت طلقتها كم مره؟
مره واحده بس.
طلقتها مره واحده.
بس دلوقتي انا عايزين يرجعوها لاهل البيت، يعني اهلي
عايزين يرجعوها تاني ليك.
مش عارف انا.
طب السؤال على ايه؟
ان انا مثلا يعني لو رجعتها يرجعوا لي مثلا المؤخر اللي خدوه ولا ادفع مؤخر تاني؟
يعني انت دلوقتي خدت مؤخر خلاص.
وكده
انفصلت انفصال كلي وانتهت القصه الاولانيه، الزواج الاولاني. انت الان ستبدا زواجا جديدا، ستبدا زواجا جديدا بعقد جديد ومهر جديد. عقد جديد ومهر جديد، بمعنى انك انت ممكن ما تكتبش مؤخر صداق بالمره اصلا في الوثيقة الجديدة، أو تكتب مهر قليل يعني فيه اتفاق جديد كأنك تتزوج امرأة لأول مرة، لكن الطلقة محسوبة، الطلقة التي طلقتها هذه محسوبة.
طب حضرتك يعني بيقول لك احنا مش هندفع مؤخر، تكتب مؤخر تاني.
مش ايه؟
بيقول لك احنا مش هنكتب مؤخر،
تكتب ماشي ماشي. ادي لها مقدم، أي مبلغ مقدما كده رمزي كمهر، لأنها لابد أن تأخذ مهرا آخر يعني. طيب الأسئلة التي طرحتها الأخت إذا أذن المؤذن ولم ألتفت إلا في وسط الأذان ممكن أردد بسرعة كده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأتابع المؤذن فيما تبقى. إذا كان هناك إمام يصلي وبيقرأ الفاتحة ثم لا يدع فرصة للمأمومين لكي يقرأوا الفاتحة مثله، فمتى نقرأ الفاتحة؟ عند من يقول بوجوبها، لأنه فيه المسألة مختلف فيها بين المذاهب. عامة يمكن أن أقرأ حتى ولو كان الإمام يقرأ القرآن الكريم، فأنا أقرأ الفاتحة لأن قراءة الفاتحة عند بعض الأئمة كالإمام الشافعي ركن من أركان الصلاة لا تصح الصلاة إلا به. وهي تقرأ في القرآن الكريم ينتقض وضوءها، فماذا تصنع؟ إذا كانت تقرأ وردا مش للحفظ ولا للمراجعة فينبغي عليها أن تجدد وضوءها. إذا كانت القراءة لورد يومي ترجو به الثواب من الله تعالى وليس لمجرد الحفظ أو المراجعة، لأن الحفظ والمراجعة لها حكمها الخاص، دي مسألة تحتاج دائما وأبدا الإنسان يمسك المصحف كتير. فإذا كان وردا جدد وضوءك ورجعي، وسجد التلاوة شأنها كشأن الصلاة، لا بد فيها من استقبال قبلة ولا بد فيها من الوضوء وستر العورة، وكل هذه الأشياء التي تجب للصلاة تجب أيضا لسجد التلاوة. ونسأل الله تعالى كما جمعنا بكم في الدنيا على خير أن يجمعنا في الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب ولا عقاب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار. دليل الحق للحيرى، يقوم عليه أبرار. كتاب الله رائدهم، وجنته لهم دار. رضا الله